أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في المبحث الخامس والأخير من النبوة، ولا بأس بإعادة هذا المبحث وتطبيق عبارته، يعني إعادة المطلب، لأنه كانت هناك عطلة طويلة، لعله أكثر، لا أعرف، 20 يوما أكثر أقل، فنحاول أن نستذكر هذا المطلب وذلك بقراءة العبارة ولكن بصورة سريعة إن شاء الله. قال الخامس، أي المبحث الخامس والأخير من النبوة، يجب أن يكون، يقصد النبي أو الإمام، معا النبي أو الإمام، يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. العهر بفتح العين وكسرها هو الفجور، تقرأ العهر والعهر، أي هو الفجور. يجب أن يكون النبي أو الإمام منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية، أي الرذائل المرتبطة بالأخلاق، والعيوب الخلقية، الخلقية أي المرتبطة بالتكوين الجسمي، لما في ذلك، يعني لو كانت هذه العيوب في النبي أو في الإمام ماذا سيحصل؟ قال لما في ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب. إذا كانت هذه العيوب في النبي أو الإمام هذا نقص، وبالتالي يسقط محله من القلوب، وبالتالي لا أحد يأخذ عنه، والمطلوب خلافه، أي المطلوب أن يكون المعصوم عليه السلام سواء كان النبي أو الإمام في قلوب الناس يستلطفونه ويستأنسون بمجالسته والنظر إلى وجهه، وإلا إذا لم يكن بهذا المعنى لكان منفرا، فلا ينصتون إليه ولا ينقادون إلى أوامره، فتنتفي فائدة البعثة، وذلك نقض للغرض وهذا قبيح، جيد. هذا، عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. هذا هو المتن. الآن نحاول إعادة العبارة التي ذكرناها في الدرس السابق قبل التعطيل، وثم بعدها نطبق هذه العبارة. ذكرنا عدة شروط يجب أن تتوفر في النبي صلى الله عليه وآله، وإلا لا تنقاد إليه الناس. ومن هذه الشروط ألا يكون الآباء، أي آباء النبي أو آباء المعصوم، ألا يكون الآباء والأجداد كافرين ولا شاربي الخمر. قد يأتي مورد نقض، يقول شخص مثلا، يقول ماذا تقولون في هذه الآية في قصة إبراهيم عليه السلام، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، بعدها الآية ذيل الآية ماذا يقول؟ فلما تبين أنه عدو لله. فهنا الآية تشير على أن أب إبراهيم عليه السلام كان عدوا لله وكافر بحسب هذه الآية الشريفة. هذا مورد نقد. الجواب أن العرب كانت تطلق العم على العم بأنه أب. العرب كانت تطلق على العم بأنه أب، وكذلك كانت تطلق على الخالة بأنها أم. فجاء القرآن محاكيا للعرب، فهنا آزار الذي هو عدو لله هو عم إبراهيم وليس أباه، ليس أباه. فجاء القرآن محاكيا للعرب، فالمراد في الآية الشريفة هو ليس أبا إبراهيم بل عمه آزر، بدليل قوله تعالى عن إبراهيم آية أخرى: رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. فإذا كان عدوا لله فكيف يقول ولوالدي؟ إذن آية أخرى تصحح هذا المعنى. أيضا مورد آخر، قلنا أيضا ألا تكون للأمهات والجدات عاهرات أي فاجرات. أيضا من الموارد الأخرى من الشرائط التي يجب أن تتوفر في المعصوم أن يكون منزها عن الرذائل الخلقية، وإلا لم تنقاد إليه الناس. أن يكون منزها. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. أن يكون منزها عن الرذائل الخلقية وإلا لم تنقاد إليه الناس، يعني أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله جبانا، أن لا يكون النبي حاسدا، أن لا يكون النبي نماما وغير ذلك. والدليل هو الوجدان والعقل، لأنه لو كانت فيه هذه الصفات فإن الناس ستنفر منه وبالتالي لا تأخذ منه، وبالتالي سيكون نقضا للغرض، وهذا قبيح. يعني الغرض من إرساله هو أن يؤثر في الناس. أمر آخر أن يكون منزها عن العيوب الخلقية، بل قلنا هذا أن يكون منزها عن العيوب الخلقية وإلا لم تنقاد إليه الناس. لكن مورد نقض، مورد نقض مثلا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى عن النبي موسى عليه السلام: وأخي هارون أفصح مني. أي أن هارون أفصح من النبي موسى عليه السلام، مع أن موسى عليه السلام نبي وهارون عليه السلام وصي، فكيف نجيب على هذا السؤال؟ الجواب نقول: العيب في لسان الكليم عليه السلام لا يضر بنبوته. العيب في لسان الكليم عليه السلام لا يضر بنبوته، لأنه عيب بسيط، لأنه أمر بسيط وليس له تأثير، فلا يقدح بكونه الأول. عيب بسيط وليس له تأثير فلا يقدح بكونه الأفضل. مورد نقض آخر، مورد نقض آخر: الأمراض البدنية الطارئة على النبي أيوب عليه السلام، لأنه بعض الروايات أو الكتب أشارت إلى أن الناس بدأت تتنفر عن أيوب عليه السلام لأنه أصابه مرض معدي. فالإنسان الذي يتنفر من إنسان كيف يأخذ منه؟ كيف يأخذ منه؟ الجواب على هذا السؤال نقول: هذه الأوصاف بولغ فيها، يعني حصلت مبالغة في بعض الكتب فيها، بولغ في وصفها، ولكنها في الحقيقة كانت أمراضا بدنية متعارفة. إلى حد معتدل لا يوجب نفور الناس عنه، إلى حد معتدل لا يوجب نفور الناس عنه. نعم الناس ابتعدوا عنه، ولكن بإيحاء من الشيطان الرجيم، بإيحاء من الشيطان الرجيم، بإغوائهم بأنه يعدي من يقترب إليه. الشيطان أغواهم وقال لهم أنه يعدي من يقترب إليه، وإلا هو أمراضه كانت متعارفة عادية. وبعض الكتب بالغت في هذا الأمر، في وصف هذا الأمر، ولكنه لم يثبت، ولكنه لم يثبت. نحاول تطبيق العبارة. قال أقول، من المتكلم؟ المقداد الفاضل السيوري رحمه الله يشرح عبارة الماتن العلامة الحلي. قال أقول، لما كان المطلوب من الخلق هو الانقياد التام للنبي وإقبال القلوب عليه، وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد حتى لا تكون هناك حجة لهؤلاء الناس يوم القيامة أننا لم نأخذ منه لأنه كان كذا وكذا. وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السهو وقوة الرأي والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام وهو من الشجعان كان يقول إذا عندما ندخل في المعركة إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، رسول الله كان شجاع، والشجاع والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يمدح رسول الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم الآية الرابعة، وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه. إذن يكون الرسول منزه عن كل ما يوجب التنفير، يتنفر الإنسان منه ولا يأخذ منه، وذلك إما وإما، إما وإما. أولا إما بالنسبة إلى الخارج عنه، فكما يعني ليس في نفسه وإنما في آبائه في أجداده، إما بالنسبة إلى الخارج عنه فكما في دناءة الآباء وعهر الأمهات، يعني الرسول النبي المعصوم لم يكن فيه عيب من دناءة الآباء أو فجور النساء، وهذا أمر قد أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين في سورة الشعراء آية 217-18-19. إذن يقول الطبرسي من علمائنا رحمه الله في هذا، في معنى هذه الآية، وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. ويقول الشيخ المفيد قدس سره الشريف، آباء النبي صلى الله عليه وآله إلى آدم عليه السلام كانوا موحدين على الإيمان بالله، حسب ما ذكره الشيخ الطوسي. وهذا عليه إجماع عصابة الحق العلماء. يقول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يريد به تنقله في أصلاب الموحدين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عن هذا المعنى، يقول: ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا. فدل هذا على أن آباءه كلهم كانوا مؤمنين، إذ لو كان فيهم كافر لما استحق الوصف بالطهارة، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فحكم على الكفار بالنجاسة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بطهارة آبائه كلهم ووصفهم بذلك، دل على أنهم كانوا مؤمنين. وأدمغ شاهد على ذلك ما لاقته السيدة مريم عليه السلام من قومها، عندما أتت تحمل ابنها عيسى عليه السلام، سرعان ما استنكروا عليه ونسبوها مباشرة إلى أصلها وآبائها، قالوا: هذا الفعل الذي فعلتيه يخالف أصلك، يخالف طهارة آبائك، بل إلى أجدادها الصالحين. ماذا قالوا لها في الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أهلك، أجدادك، آبائك، كل ما ضل، ما هذا الفعل؟ من أين لك هذا الطفل؟ في سورة مريم الآية 28. وكذلك بعد دليل آخر، بنيامين أخو يوسف عليه السلام عندما اتهم بالسرقة في القصة المعروفة، فقد عزى أخوته الأشقياء، غير الأشقاء، أخوته غير الأشقاء هم أيضا أشقياء ولكنهم تابوا، أولاد النبي. فهؤلاء أخوته غير الأشقاء إلى نسبه، عزوا ذلك إلى نسبه من أخيه الذي اتهم من قبله، يعني يقصدون يوسف. ماذا قالوا في الآية؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعني الإنسان دائما ينسب إلى أهله، إلى أخوانه، إلى آبائه. إذن هذا هو الأمر الأول. قال المقداد السيوري رحمه الله: وذلك إما بالنسبة إلى الخارج عنه، فكما في دناءة الآباء وعهر الأمهات. إذن هو منزه عن هذا الأمر. الأمر الثاني: وإما بالنسبة إليه لشخصه، فإما وإما وإما ثلاث، فإما وإما وإما. الأمر الأول: فإما في أحواله، فكما في الأكل على الطريق، لم يكن يأكل على الطريق، ومجالسة الأراذل، أو أن يكون حائكا أو حجاما أو زبالا أو غير ذلك من الصنائع الرذيلة. طبعا أنا أرجو الالتفات، عندما ذكر المقداد السيوري رحمه الله صنائع رذيلة، المسألة ليس عند الله سبحانه وتعالى، ولكن المجتمع يرى لها، يراها بهذا المعنى. يعني المجتمع يرى هذه الصنائع رذيلة، ولذلك لعله لو قيل شخص يعمل حائك أو زبال أو حجاب وهو نبي، الناس لا تأخذ منه. فإذا المدار في هذه المهن سعة وضيقا هو نظرة العرف، وإلا العرف مثلا لم تكن ترى أن الرعي رذيلة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راعي للأغنام، ويقول: ما بعث نبي إلا ورعى الغنم. فرعي الأغنام لم يكن العرف يراه، لعله في وقتنا الحاضر الناس ترى راعي الأغنام رذيل أو إنسان يعني لا أحد يأخذ منه الراعي، بينما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الراعي رذيل، لأن أكابر القوم وأسياد الناس كانوا يعملون في الراعي، وكانوا يرون الحائك أو الحجام أو الزبال من الرداء. فإذا في أحواله، إذا حاله لم تكن بهذا المستوى. الأمر الثاني، وإما في أخلاقه فكالحقد لم يكن حاقدا، والجهل لم يكن جاهلا، والخمود لم يكن خامدا، والحسد والفظاظة والغلظة. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في سورة آل عمران الآية 159. والبخل لم يكن بخيلا، والجبن لم يكن جبانا، والحرص على الدنيا والإقبال عليها ومراعاة أهلها ومعافاتهم،
والمجون
بلي
جنون
بلي الجنون، الحرص عليها والإقبال عليها ومراعاة أهلها ومعافاتهم في أوامر الله.
والجنون
عندكم والجنون
جنون.
جيد، في نسختي لا توجد هذه الفقرة. نعم، كل هذه الأمور التي يعني في الأخلاق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصوم يعني النبي أو الإمام منزه عن هذه الأمور. طبعا هنا في هذه الفقرة قال ومراعاة أهلها ومعافاتهم، يعني أن يتساهل معهم في العفو، أن لا يبلغهم الشريعة بنصها بكمالها، وإنما يتساهل في الحكم الشرعي، لم يكن متساهلا في الحكم الشرعي، لم يكن متساهلا في هذا الأمر. قال ومراعاة أهلها ومعافاتهم في أوامر الله، وإنما كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير ذلك من الرذائل. إذن لم يكن هناك شيء في أحواله، ولم يكن هناك شيء في أخلاقه، وإما في طباعه، وإما في طباعه يعني أي خلقه، في خلقه. فهذه الأمراض كالبرص أو الجذام، الجذام مرض جلدي تتهافت معه الأطراف، فكالبرص والجذام والجنون والبكر والبله والأبنة. الأبنة يعني العيب في الكلام، العيب في الكلام لما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب. وبالتالي إذا سقط محله من القلوب هذا نقض للغرض، يعني الغرض من إرساله هو أن يؤثر في الناس، فإذا وجدت فيه هذه العيوب الناس لا تأخذ منه، تتنفر منه، فهذا سيكون نقض للغرض الإلهي، ونقض الغرض قبيح. واضح؟
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. أكملنا الفصل الخامس، أكملنا الفصل الخامس. الآن نشرع، بقي عندنا أصلان من أصول الدين، الإمامة والمعاد، الإمامة والمعاد. يعني أكملنا التوحيد، وأكملنا العدل، وأكملنا النبوة، وبقي عندنا الإمامة والمعاد. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الفصل السادس معقود في الإمامة، يعني الفصل الأصل الأول وهو التوحيد كم فصل كان فيه؟ ثلاثة فصول، الأصل الأول كان ثلاثة فصول فيه، الأصل الثاني فصل واحد وهو العدل، الأصل الثالث وهو النبوة فصل واحد، فصار عندنا ثلاثة أصول في خمسة فصول، ثلاثة أصول في خمسة فصول. واضح؟ الفصل السادس له فصل، والأصل الأصل الرابع له فصل وهو الإمامة، والأصل الخامس وهو المعاد له فصل. إذن ستكون عندنا خمسة أصول في سبعة فصول، خمسة أصول في سبعة فصول. إذن الكلام في الفصل السادس وهو الإمامة، واليوم لا نشرح فيه وإنما سأعطي نبذة مختصرة عن هذا الفصل. فيه مباحث، المبحث الأول سيكون كلامنا في تعريف الإمامة ووجوبها، في تعريف الإمامة وهل هي واجبة أو ليست بواجب. المبحث الثاني سيكون كلامنا أن الإمام يجب أن يكون معصوم، وما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوم. الأصل الثالث أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، يعني الإمامة عندنا بالنص وليس بالشورى أو بالرأي. البحث الرابع سيكون كلامنا والدليل على ذلك هو أن الإمام يجب أن يكون أفضل الرعية في جميع الجوانب، في جميع الجوانب، وما الدليل على ذلك. الأمر الخامس أو البحث الخامس سيكون كلامنا من هو الوصي بعد النبي، وسنثبت بالدليل العقلي والنقلي أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم بعده ولداه الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليه السلام، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم صاحب الزمان الحجة بن الحسن محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف. وسنثبت ذلك بالدليل العقلي والدليل النقلي. قال الفصل السادس في الإمامة، هذه عبارة العلامة الحلي رحمه الله. الفصل السادس في الإمامة، وهنا فيها مقامان، يعني سنتكلم في مقامين. المقام الأول الإمامة العامة، والمقام الثاني إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وهذه إن شاء الله نوكلها إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.